أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين لأجلك قبلك وبين يديك وبعدك صلى الله عليك وعلى أسراك صلى الله عليك وعليهم ورحمة الله وبركاته يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هذه الليلة ليلة الثالث عشر من شهر المحرم الحرام وفي اليوم الثالث عشر الإمام زين العابدين عليه السلام بطي الأرض جاء من الكوفة إلى كربلاء المقدسة وأفراد من عشيرة بني أسد الذين كانوا مجاورين للمنطقة جاءوا من أمكنتهم إلى حيث المعركة فالإمام زين العابدين عليه السلام بمعاونة أولئك الأسديين دفن الأجساد الطاهرة بعد ما صلى عليهم وثم بعد تمام مراسيم الدفن رجع الإمام بطي الأرض أيضا إلى الكوفة والأسرى أسرى آل محمد صلى الله عليه وآله وأسرى أتباعهم كما ذكر في الليلة السابقة حملوا من كربلاء المقدسة إلى الكوفة إلى عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهما في قصة مفصلة وثم بعد ذلك حملوا إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما في قصة مفصلة أيضا وهذه الليلة التي هي الليلة الأخيرة من هذا البرنامج عاشوراء نذكر المطالب التي تكون بمثابة الهوامش والحواشي والتعليقات على عاشوراء، نذكر المطالب واحدا بعد آخر. المطلب الأول، المؤمن ينبغي أن يكون حذرا واعيا متيقظا ملتفتا. ورد في الحديث الشريف: المؤمن كيس فطن من الكياسة والفطنة. فالإنسان المؤمن ينبغي عليه عندما يواجه حادثة من الحوادث التاريخية أن يفكر فيها، أن يتدبر فيها، أن يحللها حتى يعرف منتهاها ونتيجتها، وإلا فهو سوف يتورط في إعانة الظالم على المظلوم، وسوف يندم في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم. عندما أبو بكر جاء إلى الحكم غاصبا الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام، كان على المؤمنين أن يعرفوا النتائج في عمق التاريخ. وكذلك عندما جاء عمر إلى الحكم، وكذلك عندما جاء عثمان من الشجرة الملعونة في القرآن إلى الحكم، وكذلك عندما جاء معاوية إلى الحكم، وكذلك عندما جاء يزيد إلى الحكم، المؤمنون كان عليهم التفكر والتدبر والتعقل والتحليل حتى لا يتورطوا في إعانة الظالم على المظلوم. وبالفعل لم يفكروا، وبالفعل تورطوا، وبالفعل أعانوا الظالم على المظلوم، وبالفعل ندموا، ولكن ما كان بعد يفيد الندم. نذكر نموذجين من الندم اللي جاء بعد فوات الأوان. لما بلغ عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهما، قدوم الركب إلى الكوفة، يعني لما وصل إليه الخبر بأن الأسرى وصلوا إلى الكوفة، أذن للناس إذنا عاما. هذا اصطلاح أذن للناس إذنا عاما، قال عندنا احتفال بمناسبة قدوم الأسرى في دار الإمارة، فأي واحد يريد يشترك في الاحتفال مسموح له، خلي يجي. فامتلأ مجلسه من الحاضر والبادي، فالناس هم اجوا من أهل المدينة ومن أهل الصحراء. الحاضر يعني أهل المدينة، البادي يعني البدو يعني أهل الصحراء، يعني أي إنسان اتمكن من المجيء جاء. فامتلأ مجلسه من الحاضر والبادي، ثم أمر بإحضار رأس الإمام الحسين عليه السلام فأحضر بين يديه فجعل ينظر إليه ويتبسم، ينظر إلى الرأس المقطوع ويتبسم، يعني كان فرحان بأنه تغلب على الإمام الحسين عليه السلام. وبيده قضيب، القضيب العود، وبيده قضيب يضرب به ثناياه، والحال في يد ابن زياد عود يضرب بذلك العود ثنايا الإمام الحسين عليه السلام. الثنايا الأسنان المقدمة للإنسان. خوف، هذا كان إهانة كبيرة أمام الجماهير. وكان زيد بن أرقم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو آنذاك شيخ كبير السن. هذا الإنسان كان حاضرا في ذلك المجلس من أصحاب رسول الله، أما حاضر في هذا المجلس الوسخ. فلما رأى ذلك، لما رأى زيد بن أرقم هذا العمل الشنيع من عبيد الله بن زياد، قال لعبيد الله بن زياد: أعلو بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين. أعلو يعني ارفع، بعد كافي لا تسوي هذا الشيء. أعلو بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فوالذي لا إله غيره رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين يقبلهما. رسول الله كان يقبل الشفتين الثنيتين، وأنت تضرب على الشفتين وعلى الثنيتين بالقضيب، يعني ما تستحي. الشفتان لهما مكانتهما عند الله تعالى، الثنيتان لهما مكانتهما عند الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين، كان يحترم هاتين الشفتين وهاتين الثنيتين بهذا الشكل، وأنت تهينهما بهذا الشكل. ثم بكى زيد بن أرقام من التأثر والانفعال والحزن والغضب، فقال له عبيد الله بن زياد: أبكى الله عينيك، يعني إن شاء الله دائما تكون باكي حزين، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت. أهانه المخرف، تدرون شنو، وذهب عقلك، يعني بعد عقلك ما يشتغل من حيث كبر السن، لضربت عنقك، كنت أقتلك هسه في يوم فرحنا، أنت تبكي وتخرب علينا فرحنا. فنهض زيد فخرج وذهب إلى داره. خشن الفائدة، أنت من يوم جاء أبو بكر إلى السلطة بالغصب، من ذاك اليوم كان عليك أن تفكر في هذا اليوم. ذاك اليوم ما فكرت، عمر هم اجي ما فكرت، عثمان هم اجي ما فكرت، معاوية هم اجي ما فكرت، يزيد هم اجي ما فكرت، عبيد الله ابن زياد هم صار والي على الكوفة ما فكرت، كل هذن الأمور صارن وانت ما فكرت. وثم حضرت في هذا المجلس الوصخ، وثم هسه تندم وتبكي وتزعل، تروح شنو الفائدة؟ لو ذاك اليوم الأول كنت مفكر كنت تناصر أمير المؤمنين عليه السلام، ولو أمثالك هم كانوا يفكرون كانوا يناصرون أمير المؤمنين عليه السلام، فبعد السقيفة ما كانت تنجح. لما بلغ عبيد الله بن زياد قدوم الركب إلى الكوفة أذن للناس إذنا عاما، فامتلأ مجلسه من الحاضر والبادي، ثم أمر بإحضار رأس الإمام الحسين عليه السلام فأحضر بين يديه، فجعل ينظر إليه ويتبسم، وبيده قضيب يضرب به ثناياه، وكان زيد بن أرقم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو آنذاك شيخ كبير السن حاضرا في ذلك المجلس. فلما رأى ذلك قال لعبيد الله بن زياد: أعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فوالذي لا إله غيره رأيت شفتي رسول الله، شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم بكى، فقال له عبيد الله بن زياد: أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد فخرج وذهب إلى داره. هذا نموذج آخر عندما الأسرى وردوا إلى دمشق، وثم وردوا إلى مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما في قصره، و جعلوا الرأس الشريف أمام يزيد، والجماهير موجودة في القصر تنظر إلى يزيد وإلى أعماله وتستمع إلى أقواله. دعا يزيد بقضيب من خيزران، القضيب يعني العود، الخيزران نوع من أنواع العود، فجعل ينكتو يعني يضربه مرة بعد أخرى، فجعل ينكتو به يعني بالقضيب ثنايا الإمام الحسين عليه السلام، نفس الشيء اللي كان يعمل به عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليهما. في قصة مفصلة، وأخذ يزيد ينشد وينشئ أشعار اللي تبدي الحادة ونصب والسرور بالانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما رأى أبو برزة الأسلمي ذلك، أبو برزة الأسلمي، الأسلم عشيرة من العشائر العربية، فأبو برزة من تلك العشيرة، فلما رأى أبو برزة الأسلمي ذلك وقد كان صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله هو هم كان من أصحاب رسول الله قال ويحك يا يزيد ويحك يعني ما تستحي وما قال لي يا أمير المؤمنين قال لي يزيد ويحك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة يعني أنت هالشكل اتهين الإمام أشهد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرشف ثناياه الإمام الحسين وثنايا أخيه الحسن ويقول يعني النبي أنتما سيدا شباب أهل الجنة فقتل الله تعالى قاتلكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. أبو برزة قال هذا ليزيد أمام الجماهير فغضب يزيد أنه أنت في هذا المجلس العظيم تفضحنا هالشكل وأمر بإخراجه قال أمام الجماهير طلعوا برا فأخرج سحبا سحبا يعني جرا يعني ما قالوا له تعال أوقعوه على الأرض وقاموا يسحبوه. خذي أبو برزة الأسلمي هاليوم ندم وشنو الفائدة من ندمه؟ لو كان من الأول يندم وينضم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فهناك كانت الفائدة في هذا الأمر لأن السقيفة ما كانت تنجح وأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينفذ في الدنيا. أما خو في الوقت اللي لازم يقوم ما قام بعد فوات الأوان مهم مرة بعد فوات الأوان وبعد فوات الأوان وبعد فوات الأوان وبعد فوات الأوان مرات متعددة ندمة. شنو الفائدة من هذا الندم؟ دعا يزيد بقضيب من خيزران فجعل ينكت به ثنايا الإمام الحسين عليه السلام فلما رأى أبو برزة الأسلمي ذلك وقد كان صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله قال ويحك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة أشهد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول أنتما سيدا شباب أهل الجنة فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج سحبا. المطلب الآخر هو الذين عادوا المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام هم أضروا بأنفسهم قبل ما يضرون بالأمة وأضروا بالأمة قبل ما يضرون بالأجيال الصاعدة. شوفوا يا إخواني، في البلد أكو جامعة بيها كليات، وفي كل كلية أكو صفوف، وأولادنا في تلك الصفوف يدرسون، فنتيجة يتخرجون أطباء، مهندسين، محامين وما أشبه. فإذا فرد واحد من الوطن اجي قتل أساتذة الجامعة، أساتذة الكليات، أساتذة الصفوف، هذا أضر من؟ أضر نفسه، لأن أولاده كانوا في تلك الجامعة. فإذا الأساتذة قتلوا فمن يدرس أولاده؟ وثم أضر الأم مالته، الأم مالته، أولادها كانوا في الجامعة، الأساتذة قتلوا، فمن يدرس أولاد الأمة؟ وثم أضر التاريخ، يعني هؤلاء الأولاد يصير لهم أولاد، أولادهم يصير لهم أولاد، وهكذا. إذا ماكو في البلد جامعة فبعد التاريخ مال هذا البلد يطلع جاهل، إذا طلع جاهل فيحتاج للخارج، يحتاج للأجنبي في كل صغيرة وكبيرة. الله تبارك وتعالى أرسل المعصومين 14 عليهم السلام لهداية الأمة الإسلامية في الدنيا وفي الآخرة. فالذين عادوا المعصومين وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل الشنيعة العجيبة الغريبة المتنوعة في الشناعة، فهذول أضروا بأنفسهم وأضروا بأمتهم وأضروا بالأجيال الصاعدة. لذلك تشوف الأمة الإسلامية ما اتمكنت تسوي شيء في التاريخ، أما الأمم الأجنبية فعملت الكثير. لو المعصومون 14 عليهم الصلاة والسلام هذول كانوا على الحكم وكان الناس يساعدونهم، ما كنا نتمكن من تصور الوضع الدنيوي. الوضع الدنيوي كان يصير كالجنة، الشكل كان يصير. فهذول أضروا بأنفسهم وبأمتهم وبتاريخهم. فأذكر لكم إن شاء الله نموذجين. عندما أوردوا أسرى محمد صلى الله عليه وآله وأسرى أتباع محمد صلى الله عليه وآله إلى الكوفة وإلى دار الإمارة عند عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهما، القصة مفصلة جدا يتكفل بيانها كتب المقاتل والخطباء الكرام. ففي تلك الحالة صارت محاورة بين السيدة زينب صلوات الله عليها، العالم غير المعلم والفهم غير المفهم، حسب تصريح الإمام السجاد عليه السلام. في هذا الحوار عبيد الله ابن زياد قال في جملة كلماته الوصخة للسيدة زينب صلوات الله عليها: قد شفى الله نفسي، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر. القرآن الكريم عندما ينقل النصوص ينقل النصوص حتى النصوص الوصخة جدا من أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء الأنبياء والرسل عليهم السلام. فقال عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليهما للسيدة زينب صلوات الله عليها: قد شفى الله نفسي من طاغيتك، يقصد بالطاغية الإمام الحسين عليه السلام، أي كثير الطغيان والعياذ بالله. قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك والذين عصوا أمير المؤمنين بزعمه، يعني يزيد، من أهل بيتك. هنا ردت عليه السيدة صلوات الله عليها بكلمات من جملة الكلمات: إني لأعجب ممن يتشفي بقتل أئمته. أنا هواي أتعجب من تصريحك يا عبيد الله، أكو فرد واحد يقتل الأئمة مالته، يقتل الموجهين مالته، يقتل المخططين مالته، وثم يتشفي بقتل هؤلاء؟ أكو فرد واحد يقتل أساتذة الجامعة مالت وطنه وثم يتشفي بقتل هؤلاء؟ إذا المعصوم يقتل بعد للأمة ما يكون قائد في المستوى، مثل ما إذا أساتذة الجامعة يقتلون بعد ما يكون في الجامعة فرد واحد اللي يدرس الطلبة. قال عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليهما: قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك. فقالت السيدة عليها السلام: إني لأعجب ممن يتشفي بقتل أئمته. هذا نموذج. نموذج آخر في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما، هم صار حوار بين السيدة زينب صلوات الله عليها وبين يزيد. في الحوار السيدة صلوات الله عليها قال: والله ما فريت إلا جلدك. فرى الشيء أي شقه. فوالله ما فريت إلا جلدك، أنت شققت جلد بدنك، أنت أذيت نفسك، ولا حززت إلا لحمك. حز يعني قطع، ما قطعت إلا لحمك. يعني شنو؟ يعني عندما أنت قضيت على الإمام الحسين عليه السلام بعد ماكو لك قائد، فمن يقودك ومن يقود الأمة ومن يقود الأجيال؟ شوفوا الله تبارك وتعالى بجهود رسول الله صلى الله عليه وآله انتشل العرب من الهوة السحيقة إلى القمة. شلون صار بعد ذلك العرب انحدروا من القمة إلى الهوة السحيقة؟ انتشلهم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله خلف من بعده في الأمة بقية المعصومين عليهم السلام. الأمة ما رادت المعصومين، لهذا بدال ما تستمر في الصعود أخذت تنحدر، أخذت تهبط إلى أن صارت في الهوة السحيقة. والأمم الأخرى بفضل الموجهين مالتهم هذول قاموا يصعدون. والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. المطلب الآخر يا إخواني، الظالم يتمكن من توجيه الظلم إلى المحق، يتمكن من تدمير المحقين، يتمكن من القضاء على أصحاب الحق، أما ما يتمكن من القضاء على الحق. شوفوا، الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام قتلوا في يوم عاشوراء، أما الحق لم يقتل. الحق الذي كان مع الإمام الحسين إلى الآن حي، ومن الآن إلى يوم القيامة سوف يكون حيا. على هالأساس شنو الفائدة من سعي الظالمين؟ هسه صدام لعنة الله عليه إش قد أذى العراقيين والعراق، فبكرة أو بعد بكرة عندما يروح إلى جهنم فالحق يظهر في العراق، الحق لا يقتل وإنما المحق يقتل. هنا أذكر لكم كنموذج نص من النصوص في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما، في الحوار بين السيدة زينب صلوات الله عليها وبين يزيد، نفس السيدة تقول أيضا: والله لا تمحو ذكرنا، تقتلنا وتأسر البقية، أما ذكرنا يعني الإسلام هذا لا يمكن أن تقتله، لا يمكن أن تمحوه. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. عدنا القرآن الكريم، هذا وحي الله تعالى، وعدنا الأحاديث القدسية الشريفة، هذه أيضا وحي الله تعالى ولكن بصورة غير رسمية. وعندنا أحاديث المعصومين عليهم السلام، وهذه أيضا وحي الله ولكن بصورة غير مباشرة. هذني لا تموت، ويزيد ما يتمكن يقضي عليهم، وغير يزيد أيضا ما يتمكن يقضي عليهم. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. المطلب الآخر مطلب مهم جدا وجدا ويحتاج إلى بعض التفصيل. لاحظوا شوفوا، ربما المسلمون يحاربون الكفر الصريح مثل ما حارب رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الجاهلية في مكة المكرمة وشبه الجزيرة العربية آنذاك. هنا المحق ينبغي عليه الاتيان بالأدلة التي تدل على حقه وتفنيد الأدلة المزيفة اللي الكفار يرتبوهن لنصرة باطلهم، نفس الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يبين أضرار الكفر وكان يبين فوائد الإسلام. أما عندما المسلمون يحاربون الكفار الملبسين بلباس الإسلام، القضية تفرق. يزيد كان كافرا، الإمام الحسين ده يحاربه، بس يزيد ملبس بلباس الإسلام، يعني يطلق الشعارات الإسلامية، فالحرب تفترق عن الحرب الأولى. هنا على المسلم أن يبين أنه مسلم وأن الطرف المقابل كافر يدعي الإسلام زورا وبهتانا وخداعا. ما الذي صار معلوم أولى؟ على هالأساس تشوف كلمات الإمام الحسين عليه السلام وخطبه ورجز أهل بيته وأصحابه ورجزه وخطب الإمام السجاد عليه السلام بعد الأسر وخطب السيدة زينب صلوات الله عليها بعد الأسر وخطب وكلمات أهل البيت وأتباع أهل البيت بعد الأسر وخطب وكلمات أهل البيت وأتباع أهل البيت يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء. تشوف هذن النصوص كلهن تركز على شيئين. الشيء الأول، نحن المسلمون الحقيقيون، فيا ناس اعرفوا إذا تريدون الإسلام تعالوا عدنا، اتعلموا منا، اتربوا على إيدينا. الشيء الثاني، يزيد وأتباعه كفار ولكنهم جبناء ما يتمكنون من التصريح بكفرهم، فلذلك يدعون الإسلام زورا وبهتانا لخداع الجماهير المسلمة. فإن تراجعوا النصوص، نصوص الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ونصوص الأسرى بعد يوم عاشوراء، تشوفون هذا الأمر بين. وإذا نريد نأتي بالنماذج لازم نقرأ مجلد كامل، لأن الأقوال كثيرة في هذين البابين. المطلب الآخر يا إخواني، الجيش الحسيني كان مزودا بالعلم وكان مزودا بالعقل، يعني عندما يتكلمون عندما يعملون فتشوف كلماتهم وأعمالهم صادرة عن العلم بالإسلام وعن التعقل. أما الجيش الأموي فهو جاهل بالمعنيين، جاهل بالمعنى الأول الذي يقابل العلم، وجاهل بالمعنى الثاني الذي يقابل العقل. يعني عندما تحلل كلماتهم وأعمالهم فتشوف لا يصدرون لا عن علم ولا عن عقل. والنماذج أيضا كثيرة، يعني أقوالهم وأعمالهم في عاشوراء وقبل عاشوراء وبعد عاشوراء هكذا. الإمام الحسين دا يحكي ويا الجيش الأموي من باب المثال، فقادة الجيش يقولون ما دا نفهم شنو مقصودك. أي واحد اللي يفهم اللغة العربية الفصحى بسرعة يفهم المقصود، أما هذول الضباط الكبار في الجيش بصراحة والتاريخ سجل تصريحاتهم يصرحون يقولون إحنا ماذا نفهم ما تقول. وكلمات الإمام إسلام خالص، فهذول دا يصرحون دا يقولون إحنا ما عدنا علم بالإسلام. وكلمات الإمام عقل خالص، فهذول دا يصرحون دا يقولون إحنا ماذا نفهم العقل شنو، ماذا نفهم أحكام العقل شنو. المطلب الآخر، الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ركز في كلماته على شيئين مهمين. الشيء الأول أنه إحنا يعني المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وسائر المعصومين، إحنا اللي خليناكم أمة عظيمة منتصرة. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يظهر في شبه الجزيرة العربية، العرب كانوا على وحشيتهم على همجيتهم، العرب كانوا فرد شكل وحوش اللي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية ما كانوا مستعدين يستعمرون هذول، يعني ما كانوا يعتبروهم شيء، كانوا يعتبروهم مجموعة أصفار. فيقولون إحنا نروح نستعمرهم، فشنو نستفاد من وراء استعمارهم؟ إذا فرد واحد يجمع حالات العرب في شبه الجزيرة العربية قبل بزوغ الإسلام الحنيف، فالحالات تصير مجلد أو أكثر من مجلد، كل الحالات وصاخات، والتاريخ سجل هذه الوصاخات. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إحنا اللي سويناكم أوادم، إحنا اللي خلينا الأبزار والآلات والوسائل والأسباب في إيديكم، إحنا علمناكم ألف الحياة إلى ياء الحياة، كل شيء اللي عدكم من عدنا. فأنتوا بهذن الأشياء اللي إحنا قدمناها إلكم تقتلونه؟ هذا ثالث شيء. والإمام ركز على هذا الشيء، ولا واحد من الجيش الأموي في عاشوراء رد على الإمام، ما اتمكن أي واحد منهم يقول لأنه أنت والعياذ بالله كاذب، القضية مو هالشكل. كلهم اعترفوا بسكوتهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كان يركز يقول: إحنا قادتكم، إحنا اللي نتمكن من توجيهكم، إذا القرآن الكريم أكو فيما بيناتكم فإحنا أصحاب القرآن الكريم، إذا الحديث الشريف أكو فيما بيناتكم فإحنا أصحاب الحديث الشريف، فشنو صار بيكم اللي تركتوا الموجهين مالكم ورحتوا على يزيد وأمثال يزيد؟ بعدين هو يجاوب يقول: على أساس دنيا، والدنيا ما كانت كبيرة ولا متوسطة، وإنما على أساس دنيا حقيرة يسيرة. ولا واحد منهم رد على الإمام، ما قال لواحد منهم أنه القضية مو هالشكل، مما يدل أيضا على عدم علمهم بالإسلام وعلى عدم معرفتهم بالعاقل. أو تتمكن تقول أنهم ولو بعضا منهم كانوا يعرفون الإسلام ولكن لا يؤمنون به، وكانوا يعرفون العاقل ولكنهم لا يحتكمون إليه ولا يحكمونه في تصرفاتهم. المطلب الآخر ويحتاج إلى مقدمة يا إخواني، الإنسان إذا رفض طريق الخير وذهب في طريق الشر، فأول ممارسة للشر بيه هيبة. يعني فريد واحد متقي إلى الآن ما مرتكب حرام، إذا يوم من الأيام صمم على أن يرتكب حراما، فعندما يرتكب الحرام للمرة الأولى، الحرام بهيبة عظيمة في نظره، يرتجف بدنه، يتردد يسوي الحرام أو ما يسوي الحرام، يتفكر يتحير، نوم يذهب من عينيه. فإذا ارتكب الحرام للمرة الأولى فبعد هيبة الحرام شوية اتقل في نظره، فإذا مرة ثانية راد يرتكب حرام، الحرام بيه هيبة أما مو مثل المرة الأولى. وكذلك بالنسبة للمرة الثالثة، يعني هي بممارسته المتكرر للحرام هي هيبة الحرام تقل في نظره إلى درجة أنه يرتكب أعظم المحرمات بدون أن يتأثر نفسيا، بدون أن ينفعل نفسيا. الإمام الحسين عليه السلام قال لهم شوفوا أنتوا دا تنحدرون في الحضيض الأسفل وما دا تتفكرون، إذا قتلتموني باعتباري أعظم الخلق أجمعين في زماني فهيبة خلق المؤمن بعد تروح منكم، فبعد قتلي أنتوا تكونون مستعدين لقتل أي واحد اللي تتمكنون من قتله. شوفوا أقرأ لكم نص واحد للتدليل على هذا، وبالفعل التاريخ يثبت لنا أنه القضية صارت هالشكل. يعني عندما قتلوا الإمام الحسين عليه السلام فبعد ما كانت هناك هيبة لقتل أي واحد من المؤمنين، ولذلك بعد عاشوراء التاريخ الإسلامي شهد قتل مستمر وكثير للمؤمنين. طبعا مع الأسف ما اتمكنت هسه أعثر على النص، ولكن هناك نص بهذا الخصوص. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.